بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 12 قال الإمام رحمه الله تفسير سورة الليل وهي مكية. تقدم قوله عليه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فهل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال الإمام رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أمي عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: علقمة والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره، والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد رواه البخاري هاهنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء رضي الله عنه فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا. قال: أيكم أحفظ؟ فأشار إلى علقمة فقال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. قال: والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ.
والذكر ولا والذكري؟ والذكري على القسم. نعم.
والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. هذا لفظ البخاري، هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء، وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو مثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الأفاق: وما خلق الذكر والأنثى. فأقسم تعالى:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث معاذ رضي الله عنه لما أطال بالناس في صلاة العشاء وقرأ بسورة البقرة، فدله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسورة الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني من السنة قراءة هذه السور في صلاة العشاء أو ما يساويها من أواسط المفصل، يعني من سورة الإنسان وقيل المرسلات إلى سورة الضحى، هذا المقدار من السنة يقرأ في صلاة العشاء. وكما سبق أن في صلاة المغرب يقرأ من قصار المفصل من الضحى إلى الناس، وفي صلاة الظهر قدر 30 في الركعة الأولى، قدر 30 آية، وعلى النصف منها في الركعة الثانية. وأما في صلاة العصر فيقرأ في الركعة الأولى قدر الثانية في الظهر والثانية على النصف من ذلك، وأما صلاة الفجر فيطيل قدر 60 إلى 100 آية، لأن الناس يكونون غالبا بالليل في راحة وفي نوم ويتحملون في صلاة الفجر، فعلى الأئمة أن يلتزموا هذه السنة، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي وأحسنه. وأما هذه القراءة فابن مسعود رضي الله عنه كان له مصحفا، واجتهد رضي الله عنه لما أمر عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه بجمع المصاحف وحرقها، وأبقى المصحف العثماني واتفق الناس على ذلك ولم يخالف أحد. وابن مسعود رضي الله عنه اجتهد وأبقى مصحفه عنده وتأول قول الله عز وجل: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة فقال نعم الغل كتاب الله، أو نعم الغل كتاب، نعم الغل كتاب الله. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم، هل فيها قراءة أبو معاذ؟ لا يوجد ولا شذ ولا متوتر. نعم، يبقى ويعني ما أدري، الحافظ قال: وأما الجمهور ولا يعرف فيها قراءة والذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، يعني والذي خلق الذكر والأنثى سبحانه وتعالى. نعم، والله عز وجل يقسم بما شاء، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. حديث ابن عمر وهو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو مثبت في المصحف، في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق: وما خلق الذكر والأنثى. فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى، أي إذا غشي الخليقة بظلامه، والنهار إذا تجلى أي بضيائه وإشراقه. وما خلق الذكر والأنثى كقوله: وخلقناكم أزواجا، وكقوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضا متضادا، ولهذا قال: إن سعيكم لشتى، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة. فمن فاعل خير ومن فاعل شر. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، أي أعطى.
فكل سعي الإنسان من خير أو شر مسطر عند الله عز وجل ومكتوب. فبد الإنسان يتأمل هذا وأن يعي هذا، وأنه في دار الزرع والآخرة هي دار الحصاد. عليه أن يجتهد في أن يحسن الغرس وأن يجيد غرسه حتى يحصد حصادا طيبا في الدار الآخرة. فالدنيا مزرعة والآخرة يكون فيها الحصاد لهذا الزرع الذي زرعه من الأعمال الصالحات. نعم.
قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه، واتقى الله في أموره، وصدق بالحسن أي بالمعجزات على ذلك. قاله قتادة، وقال خصيف بالثواب، وقال ابن عباس ومجاهد وأكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم، وصدق بالحسن أي بالحلف، وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: وصدق بالحسن أي بلا إله إلا الله. وفي رواية عن أكرمة: وصدق بالحسن أي بما أنعم الله عليه. وفي رواية زيد بن أسلم: وصدق بالحسن قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، حدثني من سمع أبا العالية الرياح يحدث عن أبي، عن أبي ابن كعب، عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى، قال: الحسنى الجنة.
وهذا الحديث ضعيف لا يصح، في إسناده زهير بن محمد. انظر زهير بن محمد. نعم، وأيضا فيه جهالة من سمع من أبي العالية. نعم، هذه جهالة، وكلاهما علتان في الإسناد. نعم، ولو صح هذا الحديث لكان هو المعول عليه في تفسير الآية. نعم، والآية تحتمل كل ذلك: الجنة، وصدق بأمور الغيب، بأخبار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أخبار الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام، والجنة أيضا من جملة أمور الغيب. نعم. آمين. قد يفسر بهذا أيضا، المهم أنه في أمور الغيب تصديق للأخبار. نعم نعم. أي طبقة؟ لا، هذا هو بقى.
سكن الشام ثم التجار
عن أحمد ولا هو أحمد؟ عن أحمد هكذا، هذا في التقريب، في التقريب هذا ولا هو أحمد؟ شوف النسخة اللي في الجهاز. نعم، قال البخاري وأحمد. طيب ماذا؟
كان زهيرا الذي يروى عنه الشاميون آخر، وقال أبو حاتم حدث بشام من حفظه فكثر غلطه من السابعة، مات سنة 62.
ما هو هذا؟ نعم، ما روى، قال ما روى عن أهل الشام ماذا؟
قال البخاري عن أحمد كأن زهيرا الذي،
لا قبل، قبله رواية أهل الشام
عنه غير مستقيمة وضعف بسببها.
قال رحمه الله وقوله
انظر النسخة فيها، قال البخاري عن أحمد ولا أحمد. نعم.
قال رحمه الله فسنيسره لليسرى، قال ابن عباس يعني للخير، وقال زيد بن أسلم يعني للجنة، وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة حسنة بعدها. ولهذا قال تعالى وأما من بخل أي بما عنده واستغنى، قال أكلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل، رواه ابن أبي حاتم. وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة.
نعم، فإذا يسر الإنسان للحسنى ولأعمال الخير فهذه علامة على أن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا، والحسنة تتبعها الحسنة، هذا من علامات الخير. ومن العقوبة في السيئة أنها يتبعها سيئة أخرى والعياذ بالله، تجر السيئة إلى سيئة أخرى وتجر الحسنة إلى حسنات أخرى. فالإنسان يجتهد في تحصيل الحسنات ويجتنب السيئات والمعاصي والذنوب، لأنها يجر بعضها إلى بعض، فالنظرة ربما يضرب بسببها موعد، ربما يضرب بسببها فاحشة وزنا وحرام والعياذ بالله، وهكذا. نعم.
قال وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة، فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الآيات والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر، والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عياش حدثني العطاف بن خالد حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال بل على أمر قد فرغ منه. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ قال كل ميسر لما خلق له.
نعم، وهذا الحديث له شواهد وهو صحيح إن جاءت متنه ولا نكارة فيه، فهذا يستدل به على من قال لماذا نعمل إذا كان الأمر قد قدر وفرغ منه، يقال له هل اطلعت على ما قدر حتى تحتج بالقدر على المعصية والذنوب والكفر والمعاصي؟ لا يجوز هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ما ندري ماذا كتب لنا في القدر، فالإنسان يعمل ويسر للخير أو للشر، نسأل الله أن ييسر لنا الخير وأن يعيننا على ذلك سبحانه وتعالى. نعم، فليس الأمر أن تستقيم، إنما الأمر أن تثبت على هذه الاستقامة حتى تلقى الله عز وجل وهو راض عنك سبحانه. فهناك ناس استقام ثم لما عرضوا الفتنة الابتلاء سواء فتنة النعماء أو فتنة الضراء إذا بهم والعياذ بالله يتنكرون ويضلون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. كان ولا كأن لعله كأن. نعم نعم.
قال رحمه الله ورواية علي رضي الله عنه قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان.
أبو نعيم وهو الفضل ابن لكي، ليس أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة
عبيدة عن سعد بن عبيد
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله للعسرى. وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن الأعمش وبنحوه ثم رواه عن
بنحوه. انظر الأعمش هل فيه تدليس ولا شيء؟ شعبة بن حجاج بن الورد العتكي، هذا إمام عظيم من أئمة المسلمين، شعبة بن حجاج بن الورد العتكي، ترجم له الذهبي ترجمة واسعة في تهذيب التهذيب. نعم.
قال وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن الأعمش بنحوه ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا في جنازة في بقيع الغرقد.
قال لا يوجد قال أفضل قال كنا
قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآية. وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق عن سعيد ابن
عن سعد
ابن عبيدة.
نعم. عن سعد ابن عبيدة
به.
نعم. إذا لا صح الاتكال على ما قدره الله عز وجل في الكتاب عنده، وإنما يعمل الإنسان وسيسر لما كتبه الله عز وجل، لا يمكن أبدا أن يخرج عما قدره الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم.
شعبة
نعم رحمه الله إمام عظيم. نعم نعم.
قال
يعني إنسان لماذا نقرأ في هذه التراجم؟ الأول لمعرفة درجات الرجال من أجل الأسانيد، وأيضا ليعرف الإنسان كيف يزكي، كيف يمدح وكيف يقدح وكيف يجرح. ليس الأمر هكذا، كل لفظ من هذه الألفاظ له مدلوله، فالإمامة غير الحافظ غير الحاكم وهكذا. لا بد من التزام يعني طريقة السلف في الجرح والتعديل أيضا، لأن الأمر الآن أصبح يعني مفتوح بطريقة عجيبة، كل من هب ودب يعني يعدل ويجرح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله رواية
حتى أنك رغم تجد شابا صغيرا يعني يزعم أنه أستاذ في الجرح والتعديل، حينما تسأله ماذا درست من كتب العلماء يقول ما درست شيئا، ما انتهيت من أي شيء، من أين أتيت بعلم الجرح والتعديل؟ يقوم على الانترنت، يعني شيخ الانترنت، الشيخ انترنت، من أين درس هذا الشيخ انترنت؟ والعياذ بالله، هذا كلام لا يصح أبدا. لذلك ربما يتهم المنهج السلفي بأمثال هؤلاء، يقول لك مثلا فلان شيخ منصر الحرمية، محمد سعيد رسلان شيخ منصر، ما هذا الكلام؟ شيخ منصر يعني كبير السرق السراق، وينسب هذا الشخص إلى رجل يدعي السلفية، أي سلفية هذا تسمح لمثل هذا أن يقرأ عليك كتب العلم وكتب السلف، ولما تنتقد تقول أنا أدرس كتب السلف؟ أين كتب السلف؟ أين تربية كتب السلف؟ وأين الأدب الذي تأدبه السلف؟ ما هذا الكلام؟ رجل شيبة وذب عن السنة وزكاه العلماء في زمانه ويتكلم بهذه الطريقة من شباب يعني أكثرهم لا يصلي الفجر في جماعة، وليس عنده الورع والتقوى، بل عندهم كذب وعندهم تدليس وعندهم مخادعات وتلاعب والعياذ بالله، ويمرر مثل هذه تمرر. لو علمت سأطرد، طيب أنت علمت ماذا فعلت؟ جرك هو إلى هذه المزبلة، بدل ما أن تنقذه من هذه المزبلة إذا بك تنزل به معه في هذا المستنقع القذر والمزبلة العفنة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولذلك الطالب نفسه قد يؤثر في الأستاذ، ولذلك كيف يسمح الإنسان لجلوس الخوارج ويقول مثلا الشيخ ربيع كان يجلس عنده تبليغ، وهل الشيخ ربيع علم عالما هذا ولا تبليغ؟ وقد يكون هو له نظرة الشيخ ربيع في هؤلاء أنهم يعني جهال ويبتغون الحق، أما أنت أمامك أشخاص صاروا علماء يحسبون أنفسهم علماء الجرح والتعديل في هذا الزمان، فرق. نعم.
قال رحمه الله رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة بن عاصم ابن عاصم ابن عبيد الله قال سمعت سالم ابن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدع؟ قال فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب، فإن كل الميسر ميسر، وأما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ورواه الترمذي في القدر عن بندار عن ابن مهدي به، وقال حسن صحيح. حديث آخر من رواية جابر قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه،
وهذا الاسم الإسناد السابق فيه عاصم بن عبيد تكلم فيه العلماء، انظر عاصم بن عبيد. نعم، ولكن المتن له شواهد، قد يكون الإسناد فيه ضعف لضعف راو فيه أو فيه انقطاع أو ما شابه ذلك، ولكن المتن له شواهد، فهذا المتن صحيح، لكن عاصم بن عبيد هذا متكلم فيه. نعم نعم، هل صححه الشيخ البن الإسناد نفسه؟
نعم.
لضعف. لا ليس لضعف، لضعف. نعم، لعل الشيخ ناصر رحمه الله وقف على طرق، لكن من جهة هذا الإسناد الذي بين أيدينا إسناد ضعيف. عاصم بن عبيد تكلم فيه قال من الرابعة في غيره ضعيف.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه.
يعني عفوا، فرق. هل الآن هذا الذي ذكره عادل الآن نقل عن الشيخ ناصر رحمه الله من تصحيح هذا الحديث في الصحيحة يخالف ما نذكره الآن من ضعف هذا الحديث؟ لا، نحن الآن نتكلم على هذا الإسناد بالذات، فهذا إسناد في عاصم بن عبيد وهو ضعيف، إذا الإسناد ضعيف. أما حينما يجمع الشيخ العلامة إمام العصر وإمام الزمان، إمام عصره بلا منازع بشهادة علماء العصر كابن باز بن عثيمين والفوزان والألباني عبد العزيز الرجحي والشيخ ربيع المدخلي وغيرهم من العلم كلهم شهدوا له بالإمامة في هذا الفن والعلم، فلما يجمع جملة أحاديث صحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها رحمه الله، فهو هنا يجمع كل ما قيل في هذا الحديث متنا وإسنادا، فكونه صحيحه لا ينافي تضعيف العلماء كأحمد شاكر رحمه الله وغيره لهذا السند بالذات، وقد يكون السند نفسه ضعيفا ولكن المتن له شواهد أو أسانيد أخرى صحيحة. نعم، فينتبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن منب عن ابن وهب به.
نعم، فالحديث رواه مسلم يعني صحيح، جاوز القنطرة. نعم، لكن هذا السند فيه عاصم بن عبيد ضعيف. نعم.
قال حديث آخر، قال ابن جرير حدثني يونس حدثنا سفيان عن عمرو بن
يعني حمار. الحديث السابق، حديث عبد الله بن عمر. نعم.
عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنعمل فيما جفت به الأقلام وشرب به المقادير أو في شيء يستأنف؟ فقال بل فيما جفت به الأقلام وشرب به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. قال فالآن نجد ونعمل.
قال
نجد.
نعم. نجد
قال
ونعمل.
فالآن نجد ونعمل.
نعم.
رواية أبي الدرداء. قال الإمام أحمد حدثنا هيثم ابن خارجة حدثنا أبو الربيع سليمان ابن عتبة السلمي عن يونس.
هيثم ابن خارجة، انظروا. نعم.
عن يونس بن ميسرة ابن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل؟ أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال أمر قد فرغ منه. قال فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال كل امرئ مهيئ لما خلق له. ففرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر، قال ابن جرير حدثني الحسن ابن سلمة ابن أبي كبشة حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا عباد ابن راشد عن قتادة حدثني خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال
العصري فتح الصاد العصري
حدثني خليد العصري
أيضا خليد العصري فتح الصاد
عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين
يسمعه ملكان يناديان يسمعه بصوت يسمعه نعم أعد ما من يوم
قال ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين
طيب نعم
اللهم أعطي موفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا وأنزل الله في ذلك القرآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي كبشة بإسناده مثله
نعم
قال أبو أحمد أو أبو يحيى نزيل بغداد صدوق من كبار العشرة مات سنة 27 في آخر يوم منه
صدوق من كبار العشرة نعم
خليد بن عبد الله
العصري
فتح الولدين أبو سليمان البصري قال إنه مولى لأبي الدرداء صدوق يرسل
وهنا رابع العنعنة نعم كذا بفتح الصاد نعم
قال رحمه الله تعالى حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني
كل هذه نسب العدني نعم العدني لا العدني حفص بن عمر نسبة عندكم العدني ألف بعد الدال الظاهر العدني طيب حدثنا الحكم بن أبان
قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان له نخل ومنها نخلة فرعها إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال فإذا جاء الرجل فدخل داره أخذ الثمر من نخلته فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فينزل من نخلته فنزع الثمرة من أيديهم وإذا أدخل أحدهم الثمرة في فمه أدخل إصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ولقى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة فقال له لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها وإن لي لنخلا كثيرا فيما فيها نخلة أعجب إلي ثمر من ثمرها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة فقال الرجل يا رسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة قال نعم ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل فقال له أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلة المائلة في دار فلان نخلة في الجنة فقلت له قد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها فسكت عند الرجل فقال له أتراك إذا بعتها؟ أتراك إذا بعتها؟ قال لا، إلا أن أعطي بها شيئا، ولا أظن
إلا أن أعطى،
إلا أن أعطى بها شيئا، ولا أظن أعطاه. قال وما مناك بها
يعني ماذا تتمنى فيها؟ نعم.
قال وما مناك بها؟ قال 40 نخلة. فقال الرجل لقد جئت بأمر عظيم، نخلتك تطلب بها 40 نخلة. ثم سكت وأنشأ في كلام، ثم قال أنا أعطيتك 40 نخلة. فقال أشهد لي إن كنت صادقا. فأمر بأناس فدعاهم فقال اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 40 نخلة بنخلة التي فرعها في دار فلان بن فلان. ثم قال ما تقول؟ فقال صاحب النخلة قد رضيت. ثم قال بعد ليس بيني وبينك بيع لم نفترق. قال له قد أخالك الله ولست بأحمق حين
عقل. يعني طالما أنه لم يفترق يجوز له أن الخيار، لحديث حكي بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وتنازل علماء التفرق بالأبدان أم بالكلى، والمختار أنه بالأبدان. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتاع من رجل شيئا يعني اشترى يمشي خطوات حتى يتم البيع ويثبت ولا يرجع فيه البائع. نعم. حفص بن عمر العدني، لا يوجد العدني، هذا خطأ، العدني نعم ضعيف. ضعيف. نعم.
قال له قد أقالك الله ولست بأحمق حين أعطيتك 40 نخلة بنخلتك المائلة. فقال صاحب النخلة قد رضيت على أن تعطيني 40 على ما أريد. قال تعطينيها على ساق. ثم مكث ساعة ثم قال هي لك على ساق. فأوقف له شهودا وعد له 40 نخلة على ساق. فتفرق. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي لك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار فقال له النخلة لك ولعيالك. فقال أكرمة؟ قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل والليل إذا يغشى إلى قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره بالعسرى إلى آخر السورة. هكذا رواه ابن أبي حاتم وهو حديث غريب جدا.
ما وجه الغرابة هنا التي ذكرها ابن أبي حاتم؟ يعني ما الغرابة هنا؟ أن القصة ظاهرها أنها مكية أم مدنية؟ مدنية، والسورة مكية، وهذا ما يطعم به في هذه القصة فضلا عما ذكر من في حفص بن عمر العدني. تكلم عليه الشيخ ناصر أو الشيخ أحمد شاكر الألباني أو الشيخ مقبل، لا يوجد. نعم.
قال ابن جرير وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر، وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حدثني هارون ابن إدريس الأصم، حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنا. فقال له أبوه أي بني أراك تعتق أناسا ضعفا، فلو أنك تعتق رجالا جلداء.
طيب أو تعتق النبس. نعم.
فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. قال أي أبد، إنما أريد أظنه قال ما عند الله. قال فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
تكلم فيه الشيخ ناصر. نعم. وقوله ولا شك أن الصديق من أول من صدق بالحسنى في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب أن الآية عامة في الصديق وفي غيره ممن صدق بالحسنى وأمور الغيب. نعم.
قال وقوله وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال مجاهد أي إذا مات. وقال أبو صالح ومالك عن يزيد بن أسلم إذا تردى،
زيد بن أسلم،
عن زيد بن أسلم إذا تردى في النار. قال تعالى إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله وتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال ابن كثير رحمه الله قال قتادة إن علينا للهدى أي نبين الحلال والحرام. وقال غيره من سلك طريق الهدى وصل إلى الله وجعله كقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، حكاه ابن جرير. وقوله وإنا لنا للآخرة والأولى أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما. وقوله فأنذرتكم نارا،
وهذا يبطل قول البصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا باطل، وإنما الدنيا والآخرة من الله عز وجل.
قال وقوله فأنذرتكم نارا تلظى، قال مجاهد أي توهج. وقال الإمام
توهج
أي توهج. قال مجاهد أي توهج. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال حتى وقعت خميصة كانت على عتقه عند رجليه. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه. رواه البخاري.
هو أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام يوضع في أخمص قدميه جمرة، يعني باطن القدم من أسفل، في رواية أن تعلن علينا من النار تغلي منهما أم دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذاب، صلى الله عليه السلامة والعافية. مجرد جمرتان من نار في أسفل القدم وباطن القدم يغلي منها أم الرأس وأعلى الرأس، صلى الله عليه السلامة والعافية. والإنسان يبعث يوم القيامة طول 60 ذراعا في السماء، يعني طول عمارة كبيرة، ومع ذلك جمرتان يغلي منها أعلى البدن، كيف بمن غمر فيها والعياذ بالله، والسلاسل والأغلال، صلى الله السلامة والعافية. صلى الله أن لا يؤخذنا بذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يستر عيوبنا سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. نعم.
وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشركان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد من
والمرجل هو القدر إذا اجتمع غليانا. نعم.
قال ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا.
في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه كنا نسمع لصوت النبي أو بكائه أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، يعني القدر إذا اجتمع غليان يفعل صوتا هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال وقوله ولا يصلها إلا الأشقى أي لا يدخلها دخولا تحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال الذي كذب أي بقلبه وتولى أي عن العمل بجوارحه وأركانه. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن
مسلم، وهذا يدل على دخول العمل في مسمى الإيمان، وأن من تولى عن العمل مطلقا أنه يصلى نار جهنم، يعني تغمره من كل جانب والعياذ بالله. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد ربه بن سعيد عن المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقيق ومن الشقيق الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية. وقال الإمام أحمد حدثني يونس وسريش قال قال فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ورواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به. قال وقوله وسيجنبها الأتقى أي سيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى. ثم فسره بقوله الذي يؤتي ماله ويتزكى أي يصرف ماله في طاعة ربه يزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس بذله حاله في
ماله حاله لا ماله هكذا عندكم ماله لعله ماله وماله أفضل
أي ليس بذله حاله في مكافأة
ماله
أي ليس بذله ماله في مكافأة من أزدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى أي طبعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات.
نعم يعني لا يعطي مكافأة لمن أعطاه وإنما يبدأ هو بالعطاء وهذا هو الكرم والسخاء يعني يبدأ يعطي لا أنه يعطي من أعطاه فهذا يعني من الرجولة. أما الكرم والسخاء أن تعطي بل وتعطي بلا سؤل ولذلك كان المنان أبلغ من الكريم لأن المنان يعطي بلا سؤل وأما الكريم فإذا سئل أعطى. نعم.
قال الله تعالى ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيها والأولى الأمة بعمومها فإن
ولا إشكال وهذا لا ينفي دخول غيره فيها لكن الصديق أول من يدخل أنه أعظم هذه الأمة تصديقا رضي الله عنه بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال فإن لفظها لفظ العموم وهو قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله وتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر إلى سلفية الحافظ ابن كثير وحبه للصحابة فتبا لهؤلاء الرافضة الأنجاس الأخباث لعنهم الله. نعم هذا سلفية قحة ابن كثير رحمه الله حب تشعر بالصدق صدق الكلمات كأنها خرجت من قلبه الآن صدق في الكلم. نعم قال أعد
قال فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذلا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم.
هكذا دراهم على الجمع وفي نسخة درهم على اسم الجنس. نعم.
ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها ولكن كان فضله وأحسانه على السادات والرؤساء من سائر
الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد له يد علينا يعني نعمة وعطاء إلا كافأناها إلا كافأناه عليها إلا أبا بكر فإن له يد لا يكافئه عليها إلا الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا العطاء الذي أعطاه الصديق رضي الله عنه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا فيه رضي الله عنه. فهناك أناس تفتقدهم إذا فقدوا، لو فقدتهم ساعة تشعر بالشوق إلى لقياهم ورؤياهم. وكان بين عمر وأبي عبيدة هذا الحب، حتى أن أحدهما يتقلب على فراشه متى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر حتى يلقى أخاه، حتى بل إن أحدهم كمعاذ يقول لولا ثلاث ما تمنيت البقاء، ويذكر لقاء الإخوان في الله. فهناك أناس إذا فقدتهم ساعة تشتاق إلى رؤياهم بين الصلوات. وكما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، وددنا أن تزورنا كل يوم، وكان يلتقيان كل عام مرة. فقال: يا أبا عبيد، إن لنا إخوان لا نلقاهم إلا كل عام، هم أحب إلينا ممن نلقاه كل يوم. وكان يلتقيان قليلا، عفوا ليس كل عام، كان يلتقيان قليلا. فقال له الإمام أحمد هذا، يعني يؤنسه ويطيب خاطره. نعم نعم نعم.
قال: ولهذا قال عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أنا والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك.
سبحان الله. لما قال له أبو بكر ماذا؟ لما قال له الصديق رضي الله عنه ما قال من اللفظ المعروف، قال له هذا. نعم.
وكان الصديق قد أغرض له في المقالة: فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل، فكيف بمن عاداهم؟ ولهذا قال:
لله دره رضي الله عنه الصديق، ونشهد الله على حبه رضي الله عنه وأرضاه، ولا أنشهد الله على بغض ولعن الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة. فأبغض الناس إلى الرافضة الصديق وابنته عائشة، أحب الناس إلى قلب رسول الله هما أبغض الناس إلى قلب الرافضة، والعياذ بالله. عائشة وأبوها رضي الله تعالى عنهما، الصديقة بنت الصديق. نعم.
قال: ولهذا قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله، هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة، فهل يدعى منها كلها أحد؟
انظر إلى هذه الهمم العالية، هل يوجد من يدعى من كل الأبواب الثمانية يا رسول الله؟ نعم.
قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم
رضي الله عنه.
آخر سورة تفسير الليل، ولله الحمد والمنة.
ولعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في التفسير، وإن شاء الله نقف عند أوائل قصار المفصل. الحمد لله انتهينا الآن من أواسط المفصل، نسأل الله أن يعيننا على أوائله وأواخره، وإن شاء الله في المستوى القادم نكمل من الضحى إلى الناس إن شاء الله تعالى، ونأخذ كتاب آخر المرة القادمة مع كتاب الأصول. ما هو اللي باقي معنا؟ باقي شيء كتب ما درست في المستوى الثالث الآن، 6 أشهر، 3 أشهر، لا غير الحلية. ها؟ منهج السالكين انتهينا، العمدة ومن والوسطية انتهينا أيضا، يعني بقي الحلية هو ينتهي بالحلية مع الوصول المرة القادمة إن شاء الله، لعل الله ييسر لنا إنهاءهم إن شاء الله. يقول: أحسن الله عليكم، ما حكم قول اللهم انطب بنا فيما جرى بالمقدر؟ لا مانع من هذا. وأما الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، فهذا خطأ، الجزء الأول منه خطأ. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، يجوز أن تسأل الله سبحانه وتعالى رد القضاء، ويرفع القضاء بالقضاء، ويرفع القدر بالقدر. فالدعاء من قدر الله، ويرفع به قدر الله سبحانه وتعالى. من الأمور المؤلمة والأقدار المؤلمة التي تنزل بالعبد ترفع بالقدر الشرعي وهو الدعاء والأعمال الصالحة. وقد نبع على ذلك العلماء كاللجنة الدائمة، لا يجوز أن تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، هذا غلط. يجوز أن تقول الله وأسألك اللطف فيه، أن يلطف الله بنا فيما جرت به المقادير مما قدره الله سبحانه وتعالى، لا مانع. لكن لا أسألك رد القضاء، لا يمكن أن نرد القضاء بالدعاء بالقدر الشرعي. نعم نعم ويس. نعم يحتاج إلى مراجعة، لعلها نوعين من الشيء الواحد، يعني كالذهب والفضة. نعم نعم نوعين من الشيء الواحد. نعم لكن هذا على الاستحباب ليس على الوجوب، حتى إذا جاء يعني ولي للزكاة يأخذ من أواسط المال، لكن لو جادت النفس بكرائمه وفضائله أخذ، يجوز. نعم وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ بالأصول ونثني بالحلية إلى أن ننتهي إن شاء الله.